أي من هذه الأمة ويمكن أن يكون المقصود المبادرة. وموطن الدلالة من هذه الآية للباب أن النسك أو أن الذبح قد سماه الله تبارك وتعالى نسكا في هذه الآية وجعله لله رب العالمين لا شريك له، فهو إذن عبادة لا بد أن تصرف لله وحده كالصلاة، قل إن صلاتي ونسكي. فكما أن الصلاة عبادة لا تكون إلا لله فكذلك الذبح الذي هو النسك. ثم ذكر قوله تعالى فصل لربك وانحر. قوله فصل قيل المراد الصلوات المكتوبات، وقيل بل صلاة العيد. قوله وانحر فيه أقوال، فقيل هو وضع اليدين في الصلاة، وقيل هو رفعهما فيها، وقيل هو استقبال القبلة بالنحر، وقيل هو الذبح. وهذا الأخير هو المراد في قول المؤلف رحمه الله، وذلك موطن الدلالة من الآية للترجمة، فأمر الله تعالى بالذبح وأمر أن يكون الذبح له وحده بدليل السياق فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة لله وحده فكذلك النحر وهو الذبح. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات الحديث. قال المؤلف رحمه الله رواه مسلم وسياقه عنده هكذا عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بأربع كلمات. قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال قال لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محلفا، ولعن الله من غير منار الأرض. قوله كلمات هي جمع كلمة، والمراد هنا ما يعرفه أهل اللغة وهو القول المفيد. وأما في اصطلاح النحويين فالكلمة هي اللفظ المفرد، وهذا ليس مرادا بالطبع من الحديث. قوله لعن أي أبعد وطرد، وهو من الخلق أي اللعن. اللعن من الخلق يكون بمعنى السب والدعاء. قوله لعن والديه أي تصريحا أو تسببا، فلعن الوالدين قد يكون بالتصريح إذا واجههما بذلك أو تكلم عنهما بذلك ولو في غيبتهما، وقد يكون تسببا كما في الحديث الآخر يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. نرجو الهدوء عند النساء، نرجو الهدوء عند النساء. وهذا المعنى الثاني يعني التسبب هو الذي صرح به المؤلف رحمه الله في المسألة. قال المسألة الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. قوله آوى محدثا، المحدث قيل هو الجاني وقيل هو المبتدع، وحكي فيه الفتح محدثا، أي الأمر المبتدع نفسه. وعلى هذا فكيف يكون إيواؤه؟ قالوا إيواؤه هو الرضا به والصبر عليه. والمؤلف رحمه الله فسر هذه الكلمة في المسائل فقال: الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، فهذا دليل على أنه يذهب إلى ما هو أعم من البدع. قوله منار الأرض هي علاماتها التي تتميز بها، وقد قال المؤلف في المسائل: السادسة لعب من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقويم أو تنفير. هناك مسائل أخرى ذكرها المؤلف أيضا تحت هذا الحديث. المسألة الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. مسألة لعن المعين مسألة يطول فيها الكلام، وهذا أجنبي عن مقصود هذا الشرح. وخلاصة المسألة أنه لا خلاف في جواز لعن العموم إذا كان هناك لعن لطائفة، يقال مثلا: لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين، لعن الله المبتدعين. لا خلاف في جواز اللعن إذا كان على هذه الصورة، كما أنه لا خلاف في لعن المعين إذا كان قد ورد به نص، وهذا تابع لمسألة الشهادة للمعين بجنة أو نار. وأما ما سوى ذلك إذا كنا نتكلم على معين لم يأتي به النص، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء. وكثيرا ما نجد في كلام العلماء أنه لا يجوز لعن المعين، وأن هناك فرقا بين الإطلاق والتعيين، وأن لعن المعين لا يكون إلا باستيفاء شروط وانتفاء موانع، فهذا موجود بكثرة في كلام العلماء. وأصله قاعدة الوعيد، لأن اللعن لون من الوعيد، ومعلوم أن الوعيد لا يتنزل على المعين إلا باستيفاء شروط وانتفاء موانع، فلا ينبغي أن يتنزل اللعن على المعين إلا إذا علم منه ذلك. ولكن مما ينبغي أن يستثنى هنا، وهذا هو الموجود في كلام السلف كثيرا، فإننا نجد في كلام السلف كثيرا أنهم لعنوا معينين، وخصوصا في رؤوس أهل البدع، فيقال: والله أعلم. وهذا قد صرح به بعض أهل العلم: إذا كان هذا المعين قد عظم شره بين الناس مسلما كان أو كافرا، إذا كان قد عظم شره بين الناس فإنه لا بأس بلعنته على سبيل التعيين، ولو قيل إن اللعن هنا يكون على سبيل الدعاء كما سلف في الشرح منذ قليل، فهذا فيه تخلص من الإشكال. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث طارق بن شهاب مرفوعا: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. الحديث قال المؤلف رحمه الله رواه أحمد، وقد تبع في هذا العزو الإمام ابن القيم في كتاب الداء والدواء، وهذا خطأ، فإن الإمام أحمد رحمه الله لم يرويه في مسنده، ولم يرويه عن طارق بن شهاب المرفوع، وإنما رواه في الزهد عن طارق عن سلمان الفارسي موقوفا، وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح، فتبين أن الحديث موقوف لا مرفوع، وليس له حكم الرفع. لماذا؟ لأن سلمان يحتمل عنه الأخذ عن أهل الكتاب، فإنه كان نصرانيا ثم أسلم، فمثل هذا لا يعطى حكم الرفع. والمؤلف رحمه الله ذكر مسائل عديدة تحت هذا الحديث، وهي المسألة الثامنة. قال: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. لم يقصده يعني ماذا؟ يعني ابتداء من باب الأمر لم يقصد أن يفعل هذا الأمر، وإنما كأنه اضطر إليه أو فرض عليه ففعله ليتخلص من شرهم، ومع ذلك دخل بسببه النار. فالمؤلف رحمه الله بإشاراته الدقيقة كأنه يقول: فكيف بمن قرب ما هو أكبر من ذلك عن طواعية واختيار؟ واضح؟ كيف بمن قرب ما هو أكبر من الذباب، والذباب بطبيعة الحال لا قيمة له، ولهذا ضرب الله به المثل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فإذا كان هذا في الذباب أعني الحديث، فكيف بما هو أكبر من الذباب من بهيمة الأنعام وما يشبهها؟ وكيف بمن ذبح لغير الله عن طواعية واختيار وقصد ومحبة وتعظيم وتأليه وإلى آخره؟ فهذا لا شك يكون أولى بالكفر ودخول النار. ثم قال رحمه الله: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طيبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. فالشرك في قلوب المؤمنين له قدر عظيم، بمعنى أنهم يهابونه ويعظمونه جدا ويعرفون خطورته وسوء عاقبته، فلا يقدمون عليه ولو لإكراه. طبعا هذا على سبيل الأفضلية كما سنبين إن شاء الله. فالشرك بلغ من منزلته في قلوب المؤمنين، بلغ من الخوف منه في قلوب المؤمنين أنهم لا يفعلونه ولو اضطروا إليه، مع أنهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، ما طلبوا منه إلا مجرد ذبح، مع أن هذا يتصور فيه الإكراه، فيجوز الموافقة على العمل الظاهر وإن كان فعلا مع طمأنينة القلب بالإيمان. ثم قال رحمه الله: الحادية عشرة، أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. واضح؟ دخل النار في ذباب، المقصود بسبب ذباب، والكافر يدخل النار على كل حال. صحيح؟ فمعنى أن الذباب هو الذي أدخله النار أنه كان مسلما فارتد بفعلته تلك. والمقصود من كلام المؤلف رحمه الله أن الذبح لغير الله تعالى سبب من أسباب الردة، وأن من كان مسلما ثم ذبح لغير الله تعالى فهو مرتد وذبيحته ذبيحة مرتد. ثم قال رحمه الله: الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الحديث أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. من أين جاء بهذا؟ وهو منذ قليل قال: لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. فظاهر الكلام قد يكون فيه تدافع، لأنه قبل قليل قال: لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، ثم بعد ذلك في هذه المسألة يقول: عمل القلب هو المقصود الأعظم. فهذا جاء به من كلمة قرب. قرب تدل على ماذا؟ على رضا القلب. فكأنهم لم يطلبوا مجرد عمل ظاهر، ولكنهم طلبوا زيادة إلى ذلك أن يفعل هذا وهو قد اطمأن قلبه به ورضيت به نفسه وأحبه. تمام؟ فقوله قبل ذلك لم يطلبوا إلا العمل الظاهر محمول إن شاء الله تعالى على مجرد صورة العمل، يعني كان من الممكن أن يوافقهم الرجل في العمل الظاهر فقط، لأنهم بطبيعة الحال لم يطلبوا منه ماذا؟ ما في نيته، بمعنى أنهم لا يطلعون على ما في قلبه. فلو أنه أعطاهم ما يريدون ظاهرا مع مخالفتهم بقلبه فإنهم لا سبيل لهم عليه. صحيح؟ لكنهم لم يريدوا هذا فقط في أنفسهم، هم في أنفسهم لم يريدوا مجرد العمل الظاهر، ولكن أرادوا العمل الظاهر مضافا إليه عمل القلب. فكلام المؤلف في المسألة السابقة محمول على عمل الرجل، أن عمل الرجل في نفسه يمكن أن ينسحب على العمل الظاهر فقط. فكلامه في هذه المسألة الأخيرة محمول على ما كان عند أولئك المشركين في قلوبهم، الذي كان في قلوبهم أنهم يريدون العمل الظاهر ما عمل القلب أيضا. وأعلم بارك الله فيك أن هذه القصة موضع إشكال تناوله العلماء من جهة أنها ظاهرة في عدم الإعذار بالإكراه، في عدم الإعذار بالإكراه، فكيف يوجه هذا مع ما هو مستقر في شريعتنا من ثبوت العذر بالإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ بداية القصة لا تصح، بمعنى أنها لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطى لها حكم رفع، فتخلصنا من الإشكال أوله وآخره، تمام؟ لكن بتقدير صحة القصة يمكن أن يقال ما يلي. أولا، هذه القصة في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فإنه ليس بحجة إجماعا، لا يحتج بشرع من قبلنا إجماعا إذا خالف شرعنا. ثانيا، أن كلمة قرب كما قلت لكم تدل على رضا القلب، فكأنهم طلبوا عملا يقع فيه الاعتقاد، يقع فيه عمل القلب، يقع فيه الرضا، وهذا في شريعتنا واضح أنه شرك أكبر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن فالذي طلبهم أولئك هو نص الآية، من شرح بالكفر صدرا، لم يطلبوا مجرد ماذا؟ مجرد العمل الظاهر. ثالثا، وهذا الوجه ذكره الشيخ صالح حفظه الله، قال ما محصله أن الإكراه لم يكن متحققا، قال إن الإكراه لم يكن متحققا، وعلى ذلك مناقشت. وإنما الأولى بالاعتماد هما الوجهان الأولان، أن يقال هذا في شرع من قدنا، وأن يقال إنهم طلبوا مجرد رضا القلب. هناك أمر آخر قد يجاب به ولكنه مرجوح، يقال هذا إكراه على الفعل لا على القول، والذي جاءت به شريعتنا هو الإكراه على القول، واضح؟ الذي جاء به شريعتنا هو الإكراه على القول، فالإكراه إنما يكون عذرا في الأقوال دون الأفعال. فهذا قول لبعض السلف ولكنه ضعيف، هذا قول لبعض السلف ولكنه ضعيف. لماذا؟ أولا، لأن الآية عامة، إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله، الآية فيها عموم وإطلاق، يعني دلالة الفعل هنا دلالة إطلاق، سواء وقع في قول أو فعل، صحيح؟ فمن أتى فعلا كفريا فقد صدق عليه أنه كفر بالله من بعد إيمانه، فهذا أولا. ثانيا، أنه لا فرق بين الأقوال والأفعال، يعني من فرق فهذا لا وجه له في الحقيقة، ليس هناك تفريق معتبر، لأن الفعل كالقول، وكما تصورنا وجود الموافقة في القول مع طمأنينة القلب بالإيمان فإننا نتصور ذلك في الفعل، وما المانع؟ ثالثا، أن الإكراه كما يتصور في الأقوال فإنه يتصور أيضا في الأفعال، ولا استبعاد لذلك، فيجوز أن يكرهه على السجود لغير الله، يجوز أن يكرهه على إهانة المصحف، كما أنه يجوز أن يكرهه على المعصية التي هي دون الشرك كالسرقة وقذف المحصنات وما أشبه ذلك. فكما يجوز الإكراه على هذه المعاصي فإنه يجوز الإكراه على الشرك قولا وفعلا. فالتفريق بين الأقوال والأفعال في باب الإكراه تفريق ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه ابدا، الايه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل ان ينحر ابلا بقوامه، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وزن من اوسان الجاهليه يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنفسه في معصية الله ولا فيما لا يملكه آدم. فوضع داود وإسناده على شرطهما. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقل فيه أبدا، الثانية أن المعصية تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رب المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص الوقعة بالنذر وليس به إذا خلع من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثب من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيب من أعيانهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيانهم ولو لم يقصد، العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لآدم فيما لا يملك.
هذا باب ذكره المؤلف رحمه الله بعد الباب السابق المتعلق بالذبح. هو في هذا الباب تكلم على الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فالمكان بالأصالة يذبح فيه لغير الله تعالى بمعنى أنه يفعل فيه الشرك، فهل يجوز أن يذبح في هذا المكان لله؟ هذا هو موضوع هذا الباب. ذكر أولا قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآيات، المقصود بهذه الآيات مسجد الضرار كما هو معلوم، المسجد الذي بناه المنافقون، وهذا له قصة ذكرها أهل التفسير، وذلك أن ناسا من منافق الأنصار قالوا نبني مسجدا ونرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي فيه ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام. وكان أبو عامر هذا قد ترهب في الجاهلية وتنصر، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عاداه، فخرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن أعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مسجدا، فإني ذاهب إلى قيصر فآتي بجند الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فبنوا هذا المسجد إلى جنب مسجد قباء، وكان الذين بنوه 12 رجلا، وقيل كانوا 17. فلما فرغوا منه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما قد ابتنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، وإما نحب أن تأتينا فتصلي فيه. فدعا بقميصه ليلبسه فنزل عليه القرآن وأخبره الله خبرهم، فدعا معنى ابن عدي ومالك بن الدخشم في آخرين وقال انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ كناسة تلقى فيها الجيف، ومات أبو عامر بالشام وحيدا غريبا. فهذه قصة مسجد الضرار، وهذا هو موطن الاستشهاد من قبل المؤلف رحمه الله بالنسبة لهذه الآية، موطن الدلالة أن الله تبارك وتعالى نهى عن الصلاة في مسجد الضرار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لله تعالى بطبيعة الحال، ولكن لما كان المكان نفسه لم يتخذ لطاعة الله فقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وإن كان يقيم فيه الطاعة والتوحيد لله. إذن علم بهذا جواب السؤال، هل يجوز أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ الجواب لا، لأن المكان نفسه مكان معصية فلا يجوز أن تفعل فيه ولو طاعة. هنا بحث لدى أهل العلم في تحديد المسجد المؤسس على التقوى ما هو؟ ذكر بعض المفسرين فيه ثلاثة أقوال، أبعدها أنه كل مسجد بني بالمدينة، وبعد ذلك القولان الآخران وهما الذي بينهما الترجيح. فالقول الأول أنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صح فيه الحديث أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصى فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. القول الثاني أنه مسجد قباء، وحجة هذا القول سبب النزول الذي ذكرناه آنفا، فإن بناء مسجد الضرار كان أصلا بسبب مسجد قباء. طيب، ماذا نصنع؟ القولين يعني. طيب، وقولك هو قول ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني كلام ابن كثير في تفسير الآية معناه أنه لا منافاة، فالآية في مسجد قباء والحديث محمول على أن المسجد النبوي مؤسس على التقوى بطريق الأولى. تمام، يعني الآية نفسها في مسجد قباء لسبب النزول، ولكن الحديث يحمل على أن المسجد النبوي مؤسس بطريق الأولى، أنه مؤسس على التقوى بطريق الأولى. جمع حسن صحيح، ولكنه ليس بمعتمد. لماذا؟ لنص الحديث. الحديث قال ماذا؟ أي المسجدين، فعين، فما ترك مجالا للتأويل. صحيح، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو مسجدكم هذا. طيب، فكيف نصنع بسبب النزول؟ اعلم بارك الله فيك أن الروايات لم تتفق على هذا السياق الذي ذكرته. السياق الذي ذكرته هو ملفق من عدة روايات، فالروايات لم تتفق على هذا، لم تتفق على أن بناء مسجد الضرار كان أصلا بسبب مسجد قباء. تمام، فتخلصنا من هذه المشكلة، لأنها مشكلة. صحيح، سبب النزول لو كان هكذا، لو كان بسبب مسجد قباء، فلا يسعنا إلا القول بهذا، والآية إنما تفسر أصالة بسبب النزول، فمسلك ابن كثير رحمه الله هو على الأصل الذي يجب أن يتبع، لكن الروايات لم تتفق على هذا. هذه واحدة. الثانية أنها لا تخلو من نظر في ثبوتها، أنها لا تخلو من نظر في ثبوتها من قبل الإسناد. الثالثة أن الأمر لو كان كذلك لما اختلف السلف في تعيينه، يعني لو كانت الآية قد علم قطعا أنها نزلت بسبب مسجد قباء لما وقع الاختلاف بين السلف في تعيين المسجد المؤسس على التقوى. فكل هذه أشياء تجعل تعيين المسجد بمسجد قباء مرجوحا بالقياس إلى دليل القول الأول. يعني هذه الأشياء التي ذكرتها أوهنت من حجة القول الثاني، فصار عندنا حجة واضحة للقول الأول في مقابل حجج، أو في مقابل حجة يشوبها شيء من الوهم. فالأولى بالصواب والله تعالى أعلم، وهو الذي اختاره الطبري وغيره من أئمة التفسير، أن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا مما يشار إليه، وهو يعني مفتاح بحث كما يقال، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي رواياته خارج الصحيح ما هو أشد صراحة في الدلالة، فلو ثبتت هذه الروايات التي هي خارج الصحيح فإنها تقطع الكلام تماما في المسألة. قال المؤلف رحمه الله في المسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. هذا كلام عظيم مهم لا يقدره قدره إلا المؤمن، المؤمن هو الذي يعرف قيمة هذا الكلام. المعصية تؤثر في الأرض، وإذا رجعت شؤم المعاصي والذنوب وخصوصا من كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، فإنك تجد تصديق هذا الكلام وتفصيلا جميلا له. المعصية تؤثر على الأرض في بركتها، في الانتفاع بها، حتى في المقام بها، حتى في المقام بها. ومعلوم أن المعصية قد تجعل الأرض دار هجرة، بمعنى أنه يهاجر منها، يعني يهاجر منها، يفر المسلم بدينه منها لمجرد المعصية التي فيها. واضح؟ فهذه مسألة عظيمة من شؤم الذنوب والمعاصي، أنها لا تؤثر فقط على الناس والبشر، ولكنها تؤثر أيضا حتى على المكان الذي تقع فيه. وكذلك الطاعة، فالطاعة أيضا إذا كانت في مكان ما أعلت من شأنه وجعلت له قيمة. وحسبك بحديث قاتل المئة لما قال له العالم ماذا؟ إنك بأرض سوء فخرج منها وانطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانظر كيف أمره بالهجرة من دار المعصية إلى دار الطاعة، والفيصل بين الدارين هو العمل، لا مزية للدار في نفسها، وإنما المزية في ماذا؟ في العمل. من فوائد الآية أيضا أن الخير قد يتوصل به إلى الشر، فأولئك المنافقون أتوا في الظاهر خيرا وشيدوا مسجدا، ولكنهم أرادوا به كما قال الله تعالى كفرا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ونص الآية أيضا في تمامها ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، تمام. فالخير قد يتوصل به إلى الشر، فلينتبه لذلك الفطن. من فوائد الآية أيضا أن تفريق الجماعة لا يجوز، فإنهم ما شيدوا هذا المسجد إلا تفريقا للجماعة حتى يكون لهم مكان خاص يتميزون به عن المسلمين وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا تفريق للجماعة وشق للعصر. من الفوائد التي يعتني بها طالب العلم أيضا في هذا الموضع سؤال: لماذا لم يستبدل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المكان بمكان خير؟ يعني لماذا هدمه؟ طبعا وهو بأمر الله تعالى، لماذا هدمه ولم يتخذه مكانا للعبادة؟ يعني هو مسجد، فكان ينبغي أن يصلى فيه لله ويطرد المنافقون مثلا ويبين أمرهم للناس وتنتهي القضية، بحيث أننا نستغل المكان في الخير بعدما تبين أمره. سؤال، من عنده جواب؟ تفضل. يعني إلى حد ما نعم، إلى حد ما صحيح. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم حمل هذه القضية على أن ذلك الموضع كان موضع عذاب، كان موضع عذاب. وحاصل كلامه في هذا أن ذلك الموضع الذي بني فيه مسجد الضرار كان من أمكنة العذاب، وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان، ومعلوم أن الصلاة في أماكن العذاب منهي عنها، وأننا بطبيعة الحال لا نمكث في هذه الأماكن أصلا، بل لا نمر عليها إلا إذا كنا باكين كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم، وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة فجعله صلى الله عليه وسلم مسجدا بعد نبش القبور. فشيخ الإسلام رحمه الله بفطنته كأنه عرض إشكالا مجابا عنه، لأنه ثبت في السيرة وفي السنة جواز تحويل أماكن الشر إلى أماكن خير، فلماذا لم يفعل هذا في مسجد الضرار؟ فشيخ الإسلام عرض هذا الإشكال مجابا عليه، فقال: مسجد الضرار كان موضع عذاب. لكن طيب، نجعل ما بعد لكن بعد الأذان. الحمد لله، أما بعد، سؤال الآن، ولكن أكمل الموضع الذي كنت فيه وبعد ذلك أجيب عن السؤال إن شاء الله. فمسألة مسجد الضرار قلت لكم إن شيخ الإسلام رحمه الله حملها على مواضع العذاب، ولكن قد يعترض على كلامه رحمه الله بأن هذا موقوف على الدليل، فمن أين لنا أن ذلك الموضع كان موضع عذاب؟ هو رحمه الله قال وقد روي، وهذا بطبيعة الحال لا يستفاد منه ماذا؟ لا يستفاد منه الثبوت، فكون المكان المعين كان مكان عذاب هذا يفتقر إلى دليل واضح، والأصل عدم ذلك. فهذا إشكال لو طرح على كلام شيخ الإسلام رحمه الله فله وجه، وبناء على ذلك كيف نحل الإشكال؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن قضية مسجد الضرار تحمل على المبالغة في الزجر والتنفير والعقوبة، فالمسألة إذن مسألة مصلحية تدور حول مراعاة المصالح والمفاسد. فيمكن أن يقال أماكن الشر إن كانت المصلحة في تحويلها إلى أماكن خير بدون مفسدة راجحة فهذا جائز، وهذا هو الذي يحمل عليه ما ذكره رحمه الله من وقائع الجواز. وأما إذا كانت المفسدة أرجح، أو كانت المصلحة أبعد، أو كان هناك ما يغني عنها، فعندئذ لا تحول أماكن الشر إلى أماكن خير. فهذا النظر المصلحي واضح جدا في واقع مسجد الضرار. لماذا؟ لأنهم على التسليم بصحة سبب النزول، لو أنهم فعلوا هذا بسبب مسجد قباء فمسجد قباء موجود، فما الداعي إلى اتخاذ مسجد آخر حتى ولو كنا سنصلي فيه لله تعالى وأمامنا مسجد موجود قائم؟ يعني لك أن تفهم هذا، لو تصورنا مسجدا كبيرا تقام فيه الجمعة ثم أقيم بجواره مباشرة مسجد صغير حتى تقام فيه الجمعة أيضا، ما الداعي؟ إذا لم يكن هناك داع مقبول لهذا فإن هذا محمول على تفريق الجماعة، صحيح؟ فهذا واقع ظاهر جدا أنه مطبق وموجود في واقعة مسجد الضرار، ليست هناك أي مصلحة معتبرة من تحويل هذا المسجد إلى مكان خير. ثم إنه يخشى هذا جانب المفسدة، ثم إنه يخشى مع طول العهد، وخصوصا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، وهذا حكم الإسلام كما هو معلوم، فيخشى مع طول العهد لو صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال قد صلى في مسجدنا وجاء إلينا وأقام فيه العبادة، وهذا هو عين ما يريده المنافقون، وما شيدوا مسجدهم أصلا إلا لأجل ذلك. فحتى لو اندفع الشر الذي كان سيجيء من قبل ذلك الكافر أبي عامر لعنه الله، ولم تأتي جيوش ولم يحصل شيء ولا كذا، لكن يبقى مراد المنافقين في مجرد الدعاية، أنهم أقاموا دعاية لهذا المكان الذي اتخذوه تفريقا لجماعة المسلمين. فإذا تأملت في المسألة ترى أن هذا النظر المصلحي نظر سديد جدا، وبهذا تجتمع الأدلة ولا يكون بينها اختلاف، فتحمل وقائع الجواز على المصلحة الراجحة والمفسدة المأمونة، وتحمل واقعة مسجد الضرار على المبالغة في الزجر والتنفير لنفس النظر المصلحي الذي ذكرته. ختام المسألة بتنبيه ذكره بعض الشراح، وهو صلاة الصحابة في الكنائس. صلاة الصحابة في الكنائس هذا أيضا مما نحتاج إلى توجيه، إذا كان قد نهي عن الصلاة في مسجد الضرار لأنه مكان أقيم لمعصية الله تعالى، طيب الصحابة صلوا في الكنائس ومعلوم أن الكنائس يكفر فيها بالله تعالى، فكيف يوجه هذا الأمر؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وبنحوه أيضا كلام الشيخ صالح حفظه الله، قال العثيمين أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة، لا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل، بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه، يعني الذبح من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله فالفعل واحد نوعا وجنسا. قال ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي فيما مكان يذبح فيه لغير الله لا جاز ذلك، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وكذا الطاعة تؤثر في الأرض، ولهذا فإن المساجد أفضل من الأسواق والقديم منها أفضل من الجديد. انتهى كلامه رحمه الله. ويقال أيضا جانب المصالح والمفاسد محكم في هذا الموضع أيضا، لأن صلاة الصحابة في الكنائس ما كانت تخشى منها مفسدة معتبرة بالقياس إلى واقع مسجد الضرار. هنا أجيب عن السؤال الذي ورد، يسأل أحد إخواننا عن الجمع بين قول المصنف رحمه الله التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذي لم يقصده، وفي المسألة الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم. فهذا قد أشرت إليه في ثنايا الكلام، قوله لم يقصده يعني ابتداء يعني هو ما جاء أصالة إلى هذا المكان لكي يذبح فيه لغير الله، إنما هو مر على هذا المكان فاضطر إلى هذا العمل فلم يقصده من أول الأمر. وأما قضية عمل القلب فهذا عند أولئك، هؤلاء الذين قالوا له قرب، كان مقصودهم ورجاؤهم أن يكون هذا التقريب عن رضا وعمل القلب. نعود إلى سائر الباب. أورد المؤلف رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة الحديث. قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هو كذلك بالنظر إلى ظاهر الإسناد، وبهذا صرح غير واحد من أهل العلم، ولكن الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بغير هذه القصة، وقد ثبتت من حديث ابن عباس عند ابن ماجه ومن حديث غيره أيضا. قوله بوانة هذا اسم موضع في أسفل مكة. قوله عيد، قال شيخ الإسلام رحمه الله ما حاصله أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، والمطلوب منكم أن تأتوني بسياق الكلام وتوثيقه من اقتضاء الصراط المستقيم. فحاصل كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، إذا كان هناك اجتماع عام على وجه معتاد متكرر فهذا يسمى عيدا. لا يختص ذلك بالزمان كما لعله يتبادر إلى الذهن، بل يتعدى أيضا إلى الأماكن، يتعدى أيضا إلى الأماكن. ومنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. والقبر مكان ولا زمان؟ مكان. فالعيد لا يختص بماذا؟ لا يختص بالزمان. فلو اجتمع قوم في مكان معين اجتماعا متكررا راتبا على سبيل التعظيم فقد اتخذوا هذا المكان عيدا. قوله فيما لا يملك، كأن ينذر عتق عبد فلان، وقد يشمل هذا أيضا ما لا يملكه الإنسان قدرا، كأن ينذر الطيران أو رفع الجبال. وفقه الباب ظاهر جدا في سد الذرائع وتحريم مشابهة المخالفين. وقد قال المؤلف رحمه الله في المسائل الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، هذه المسألة أيضا تستنبط من الحديث كما تستنبط من الآية. ثم قال الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. ماذا أراد بذلك؟ المنع من الذبح في ذلك المكان أمر مشكل، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالنهي مباشرة عن الذبح في ذلك المكان فهنا سؤال وإشكال عند المستفتي، لماذا؟ ما العلة؟ فرد صلى الله عليه وسلم المسألة المشكلة إلى المسألة البينة بطريق الاستفصال، أنه لما استفصل فهم السائل لماذا كان سيمنع. ثم قال رحمه الله الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. هذا القيد الأخير أيضا من فقه المؤلف رحمه الله، من أين أتى به؟ هل كان فيه وثن من أوثانه؟ وخصوصا أنه يغلب على الظن، ما دام أن الموضع في أسفل مكة، يغلب على الظن أنه أن الوثن الذي كان موجودا يكون قد أزيل مع ما أزيل من الأوثان والأصنام، فهذا هو الغالب على الظن على حسب فهم المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، نفس القضية أيضا. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، ومعلوم أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وسيأتي باب في النذر إن شاء الله. قال التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. هذا القيد الأخير أيضا مهم، والمؤلف أخذه من شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه قرره في اقتضاء الصراط المستقيم أيضا، وكأن المؤلف رحمه الله أخذ هذا الباب من ذلك الكتاب، من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وزاد على ذلك طبعا بفقه واستنباط. فشيخ الإسلام رحمه الله قرر في هذا الكتاب أن تحريم مشابهة المشركين ليس منوطا بالقصد، بل إنه يصدق أيضا ولو بدون قصد، لأن المشابهة تقع بمجرد الظاهر، من تكلم نفس الكلام أو فعل نفس الفعل فقد أتى بنفس الكلام أو نفس الفعل، فالتشبه يكون في مجرد الظاهر فقط حتى ولو لم تكن هناك نية. ثم قال العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة في الكلام على مسألة الذبح وما يتعلق.
الثاني
ومن صور هذا القسم التي اعتنى بعض العلماء بإفرادها الذبح للجن عند المريض تقربا للجن حتى يدفع الأذى عن هذا المريض. وأما من قصد الذبح لله وتفريق اللحم على الأهل والفقراء عند المريض فهذا ليس بشرك، ولكن ينهى عنه من باب سد الذريعة للشرك الغالب في الصورة المتقدمة. وعلى سبيل الفائدة فهذه رسالة للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، وهي موجودة في الدور السنية وتحديدا في الجزء العاشر، وقد أفردت بالطبع والنشر. مما يشار إليه أيضا تحت هذا القسم التسمية، فذكر اسم غير الله تعالى على الذبيحة يدخل أيضا في هذا النوع. فلو أنه ذبح قائلا باسم المسيح أو اسم الصليب أو اسم كذا أو كذا فهذا كله يدخل تحت هذا النوع، لأن ذكر اسم غير الله تعالى دال على التقرب إلى ذلك الغير، أو كما قال الشيخ صالح حفظه الله يدل على استعانة به. فهذا هو القسم الأول الذي هو الشرك الأكبر. القسم الثاني هو الشرك الأصغر، كالذبح لدفع العين أو فك النحس أو نحو ذلك إذا اعتقد أنه سبب، وخصوصا إذا أتى بتلك الأشياء المشهورة عن العامة كالخمسة وخميسة من الدم، يعني هذا معروف عندنا في مصر، لا أدري يعني صار عالميا ولا. وأما الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله هذا هو الذي خصه المؤلف بباب، فقد صرح الشيخ صالح حفظه الله بأن حكمه التحريم وأنه وسيلة من وسائل الشرك. يطلق عليه أنه شرك أصغر موضع نظر، موضع نظر على حسب غلبة الإفضاء إلى ذلك. وهنا قاعدة لا بد من ذكرها يا إخوة، ولعل حقها يعني كان أن تذكر قبل ذلك. قضية سد الذرائع المعروفة كقضية عامة، لا نتكلم على مسائل التوحيد والشرك فقط، سد الذريعة إنما يعمل به إذا كان الإفضاء قويا، إذا كان الإفضاء قويا غالبا، هذا ضابط نفيس قل أن تجده في كتاب، وخصوصا في كتب القواعد الفقهية والأصول في كلامهم على سد الذرائع قل من يصرح بهذا الضابط، وقد صرح به ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين على ما أذكر. فسد الذرائع إنما يعمل به إذا كان إفضاء الذريعة للشيء قويا غالبا، وأما إذا ضعف فإنه لا يعمل بسد الذريعة. هذا ضابط مفيد جدا، لأنه يجمع به أيضا بين الأدلة، لأنك قد تنظر في الأدلة في مسلك سد الذرائع فتشتبه عليك. يعني مثلا لماذا لم تحرم الخلوة بالمحرم؟ الخلوة بالمحرم ليس بحرام، السفر بها، ملامستها، كل ذلك ليس بحرام، مع أن احتمال الفاحشة موجود ولكنه ماذا؟ ضعيف، صحيح؟ فلما ضعف الإفضاء لم نعمل بسد الذريعة، لكن مع الأجنبية الإفضاء ماذا؟ قوي وغالب، فيعمل بسد الذريعة. فهذا ضابط مفيد جدا تجتمع به الأدلة وتعرف متى تعمل بسد الذرائع ومتى لا تعمل. مما يدخل تحت هذا الأصل الجامع مسائل التوحيد والشرك، فقد ذكرنا في الشرك الأصغر أنه وسائل وذرائع الشرك الأكبر، هذا ليس في كل شيء، وإلا لسمينا كل معصية شركا أصغر، صحيح؟ وهذا بطبيعة الحال ليس صحيحا. فهذا إنما يعمل به وإنما نطلق لفظ الشرك الأصغر على الذريعة إذا قوي الإفضار إلى الشرك الأكبر. لهذا قلنا في التمائم مثلا من علقها باعتقاد السببية وإن لم يعتقد فيها التأثير فهذا شرك أصغر. لماذا؟ لأنه معلوم بالقطع أن الإفضاء ماذا؟ قوي وغالب وكثير. ولهذا جاء النص بإطلاق لفظ الشرك على التمائم عموما سواء علقها لاعتقاد أو لغير اعتقاد. لكن هل نعمم هذا في كل سبب وفي كل ذريعة؟ الجواب لا بطبيعة الحال. إذن لابد أن نضاف هذا إلى الضابط السابق وكان حقه أن يذكر من قبل. الشرك الأصغر كل وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر بشرط قوة الإفضاء. بشرط قوة ماذا؟ الإفضاء. فهذا هو الكلام على تقسيم الذبح بحسب تعلقه بالتوحيد والشرك. وهنا مسألة شهيرة يفردها العلماء بالكلام نختم بها الكلام على مسألة الذبح إن شاء الله تعالى. هذه المسألة هي مسألة الذبيحة للضيف والسلطان ونحوهما، إلا أنهم كثيرا ما يخصونها بالسلطان للشيء الذي سأذكره إن شاء الله. والتفصيل في هذه المسألة معروف أن هذا الذبح إن كان على سبيل الإكرام لا على سبيل التقرب والتعظيم فهذا ليس من الشرك في شيء، بل هو جائز ويدخل في عموم إطعام الطعام وإكرام الضيف، يدخل في العمومات الشرعية المعروفة. وإنما تكلم بعض أهل العلم في صورة معينة، وهي لو قدم السلطان إلى بلد فذبحوا له ثم بعد انصرافه رموا الذبيحة، ألقوا بالذبيحة لم يأكلوا منها شيئا. واضح هذه الصورة وانتبه لها جيدا. قدم السلطان إلى بلد فذبح أهلها لقلوبه ولم يأكلوا من هذه الذبيحة أو من هذه الذبائح شيئا، بحيث أن السلطان لما انصرف ألقوا هذه الذبائح، ألقوا بها للكلاب أو ألقوها في المزبلة أي شيء من هذا القبيل. ما حكم الذبيحة في هذه الحالة؟ هل تصل إلى منزلة الشرك؟ الجواب صرح بعض أهل العلم بذلك، منهم ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، ومنهم أيضا ابن باز رحمه الله تعالى. وفي المقابل نقل الشيخ صالح حفظه الله عن بعض العلماء هكذا بدون تعيين أنهم لم يطلقوا عليها القول بأنها شرك، وإنما قالوا تحرم لأجل أنه قد لا يقصد بها تعظيم المذبوح له كتعظيم الله عز وجل. تمام. فتحصل أن عندنا خلافا بين العلماء، فمنهم من نظر إلى الصورة وأطلق عليها أنها شرك أكبر بالنظر إلى ظاهر الحال. ظاهر الحال ماذا؟ أنهم لم يأكلوا من الذبيحة شيئا، لم يقربوها، بحيث أنهم لما انصرف السلطان ألقوا بها، فهذا يدل على أنهم ما ذبحوها إلا تعظيما وتقربا للسلطان. تمام. وهذا شرك أكبر بطبيعة الحال، لأن إراقة الدماء في حد ذاتها عبادة، إراقة الدماء عبادة مقصودة. لهذا كان المطلوب في النسك الشرعي أن يراق الدم لا اللحم. صحيح. يعني من أراد أن يعوق، من أراد أن يضحي وجاء بلحم فرقه على الناس يجزي؟ لا يجزي، لأن إراقة الدماء ماذا؟ مقصودة. تمام. فإراقة الدماء في الذبح التعبدي مقصود. فإذا كان الأمر كذلك فهذا دليل على أنهم أراقوا الدماء في وجه السلطان تعظيما له وتقربا، وهذا شرك أكبر. في المقابل قال بعض العلماء الآخرين لا يلزم هذا، لا يلزم أن يكون قد عظم المذبوح له كتعظيم الله سبحانه وتعالى. وأضيف إلى ذلك فأقول قد يكون قصده الرياء، الرياء السلطان، وهذا واضح ومتصور ليس تكلفا ولا بعيدا. صحيح؟ قد يكون مقصوده أنه أراد الرياء للسلطان، أراد أن يظهر الفرح والاستنشار، وأن السلطان إذا جاء فلا بد أن يذبح ولا بد أن يطعم ولا بد أن يكون كذا وكذا وكذا. صحيح؟ فرجعنا إلى حكم الرياء وله باب خاص لا نتكلم فيه. تمام؟ فالذي يظهر والله تعالى أعلم في دفع هذا الإشكال أن يظهر أنه ينظر إلى القصد. فإن كان قصده من البداية أنه لا يأكل الذبيحة أصلاً، وأنه لا يفعلها إلا لمجرد قدوم السلطان، فهذا هو الذي يتجه الحكم على صنيعه بأنه شرك أكبر. وأما إن كان قصده من البداية أن يأكل، كان قصده من البداية أن يأكل ويكرم الناس فرحاً واستبشاراً بقدوم السلطان، ثم بدا له بعد ذلك أن يلقي هذه الذبائح، فإلى هذا لا نستطيع أن نحكم على فعله لأنه ماذا؟ لأنه شرك أكبر. فلو قيل بهذا التفصيل جمعاً بين القولين لكان قريباً إن شاء الله تعالى والله أعلم، مع التنبيه على أن هذه المسألة عند من جعلها من الشرك الأكبر ليست من باب التكفير بالقرينة، ليس من باب التكفير بالقرينة، لأنه نظر إلى ظاهر الفعل. ظاهر الفعل ماذا؟ أنه ألقى الذبيحة. تمام؟ لما ألقى الذبيحة إذن هي لا قيمة لها، لا قيمة لها، ولم يقصد منها أكل ولا إكرام ولا كذا ولا كذا، وإنما هي شيء لا قيمة له. فكانت القيمة إذن في مجرد إراقة الدماء، وهذا لا يصلح أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذا ليس من باب التكفير بالقرينة المجردة على طريقة أهل التكفير، هذا أيضا لا بد أن يعرف حتى تفهم أقوال العلماء وتوضع في مواضعها. هذا آخر الكلام على مسائل الذبح، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله. لا ما فيش وقت. يقول السائل: هل يمكن أن يقال جوابا للإشكال في حديث الذباب إن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة لحديث إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه؟ هذا قول لبعض العلماء فعلا، لكنه ليس موضع إجماع وليس هناك ما يدل عليه صراحة، إنما استنبطه بعض العلماء لا من هذا الحديث ولكن أيضا من قصة أصحاب الكهف في قولهم ماذا؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فظاهر الحال يدل على وقوع الإكراه، ومع ذلك قالوا ولن تفلحوا إذن أبدا. فاستنبط بعض العلماء من مثل هذه الأدلة أن الإكراه خاص بهذه الأمة، أعني الإعذار به. فهذا قول موجود لكن لا نستطيع أن نجعله قولا يعني مجزوما به أو معتمدا.